أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. يبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأربعاء جولة للشرق الأوسط يستهلها بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ويلتقي بمسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين قبل أن يتوجه الجمعة إلى السعودية للمشاركة في قمة في جدة. وأعلنت إسرائيل الثلاثاء استكمال الاستعدادات لاستقبال الرئيس بايدن الذي من المقرر أن يصل مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب مساء الأربعاء. وزارة الدفاع الإسرائيلية قالت إنها أكملت الاستعدادات لوصول الرئيس الأمريكي، وأضافت أنها مسؤولة عن تسهيل حفل ترحيب الرئيس بايدن في المطار، حيث تم بناء مجمع آمن لاستيعاب مئات المشاركين بما في ذلك مختلف المسؤولين والصحفيين. ومن المقرر أن يصل بايدن إلى إسرائيل مساء الأربعاء ويغادر ظهر الجمعة إلى السعودية بعد أن يكون قد التقى مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة بيت لحم بجنوب الضفة الغربية المحتلة. وزارة الدفاع الإسرائيلية قالت إنه بعد وصول الرئيس بايدن ستقدم منظمة الدفاع الصاروخ الإسرائيلية التابعة لوزارة الدفاع عرضا لأنظمة دفاع إسرائيلية متعددة بما في ذلك سهم ومقلاع داود والقبة الحديدية وقبة الليزر. ولم توضح الوزارة الإسرائيلية مكان هذا العرض بعد أن ذكرت قبل أيام أنه سيتم في قاعدة بالمحيم العسكرية الجوية. وسبق أن أعلنت الشرطة الإسرائيلية استكمال الاستعدادات لنشر 1600 عنصر لحراسة زيارة الرئيس الأمريكي. واستنادا إلى برنامج أولي للزيارة، فإن الرئيس بايدن سيزور متحف ياد فاشيم الذي يخلد ذكرى ضحايا محرقة الهولوكوست، ويلتقي اثنين من الناجين من المحرقة. ويعقد بايدن يوم الخميس سلسلة من اللقاءات المنفصلة مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ ورئيس الحكومة يائير لابيد ورئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، ويتوجه صباح الجمعة إلى القدس الشرقية للقاء رؤساء المستشفيات الفلسطينية بالمدينة. ومن هناك يتوجه بايدن إلى بيت لحم للقاء رئيس الفلسطيني محمود عباس، ثم يغادر بطائرة عمودية إلى مطار بن غوريون ومنه إلى مدينة جدة في السعودية، حيث سيلتقي بالعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وبولي عهده الأمير محمد بن سلمان، كما سيشارك الرئيس الأمريكي في قمة جدة لمجلس التعاون الخليجي بحضور الأردن ومصر والعراق. يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان والإيراني إبراهيم رئيسي في طهران الأسبوع المقبل في إطار قمة عن الملف السوري تتخللها محادثات ثنائية روسية تركية في ظل حرب أوكرانيا. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين يتم التحضير لزيارة الرئيس بوتين لإيران في 19 من الجاري، مشيرا إلى أنه سيناقش الملف السوري مع نظيريه الإيراني والتركي بينما يجري محادثات ثنائية مع أردوغان. قرر مجلس الأمن الدولي الثلاثاء تمديد آليات المساعدات لسوريا عبر تركيا لمدة 6 أشهر فقط. وكان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس طالب الاثنين المجلس بالتوصل إلى اتفاق لتمديد التفويض الأممي المتعلق بنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى على الحدود التركية. مطالبة غوتيريس جاءت على لسان نائب المتحدث باسمه فرحان حق، وانتهى العمل بالتفويض الأممي يوم الأحد الماضي عقب إخفاق مجلس الأمن باعتماد تمديده يوم الجمعة بسبب فيتو روسي، حيث يريد المجلس التمديد لفترة عام بينما روسيا تريد التمديد لستة أشهر فقط. وقال حق: نتطلع إلى المناقشات الجارية بين أعضاء مجلس الأمن بخصوص التمديد بتفويض نقل المساعدات إلى سوريا. وقال إن ما نريد أن نراه هو التوصل إلى اتفاق بين أعضاء المجلس، وهذا يظهر مدى أهمية اتخاذ موقف موحد في المجلس باعتبار ذلك أمر حاسم لتمكيننا من تقديم المساعدة المنقذة للحياة لمئات آلاف الناس في كل سوريا. وتابع: وحتى نتمكن من تقديم هكذا مساعدة، نحن بحاجة إلى استمرار آلية المساعدات العابرة للحدود وكذلك المساعدة العابرة للخطوط. وقال إن الأمين العام للأمم المتحدة تحدث إلى أعضاء مجلس الأمن في جلسات سابقة بشأن أهمية استمرار تقديم المساعدات إلى السوريين، كما تحدث إلى أعضاء المجلس أيضا وكيله للشؤون الإنسانية مارتان غريفيث. وتشدد غالبية الدول الأعضاء بالمجلس وهي 15 دولة باستثناء روسيا والصين على أهمية استمرار المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا بغية المحافظة على حياة أكثر من 4 ملايين شخص محاصرين شمالي غربي سوريا. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الروسي فلاديمير بوتين أن الوقت حان لكي تعمل الأمم المتحدة على تدشين ممر آمن لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود وفق بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية. وأضاف البيان أن أردوغان وبوتين بحثا الأوضاع في سوريا والحرب الروسية الأوكرانية وفتح ممر آمن لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود. وأكد الرئيس التركي أهمية تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا. أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين مرسوما يقضي بتسريع إجراءات منح الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين، وذلك بعد أكثر من 4 أشهر على بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا. ويقضي المرسوم بإعطاء جميع مواطني أوكرانيا الحق في تقديم طلب الحصول على جنسية الاتحاد الروسي بموجب تسهيل في الإجراءات. كييف علقت على الخبر وقالت إنه انتقاص صارخ من السيادة الأوكرانية واعتداء على القانون الدولي. أدانت 48 دولة الاثنين استغلال روسيا عضوياتها في مجلس الأمن الدولي من أجل نشر معلومات مضللة وتبرير غزوها لأوكرانيا. جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته 48 دولة عضو بالجمعية العامة للأمم المتحدة عقب انتهاء جلسة خاصة لمجلس الأمن بتنظيم روسي دون أن تعلق موسكو فورا حول ذلك. كشف تقرير أممي أن إسرائيل تتحمل مسؤولية قتل 78 طفلا فلسطينيا وتشويه 982 آخرين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2021. وجاء ذلك في تقرير سنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة للعام 2021. التقرير أفاد بأن ما يقرب من 19,000 طفل عانوا العام الماضي من انتهاكات جسيمة في 21 دولة بينها 4 دول عربية هي سوريا، اليمن، الصومال وفلسطين. وأظهر أن ما لا يقل عن 5,242 فتاة و13,663 فتى كانوا ضحايا الانتهاكات جسيمة في 21 دولة. وأكد البيان أو التقرير أن القوات الإسرائيلية مسؤولة عن قتل 78 طفلا فلسطينيا وتشويه المئات الآخرين. وحذر الأمين العام في التقرير من أنه بحال استمرت هذه الأرقام هذا العام فسيتم إدراج إسرائيل في قائمة العار الملحقة بالتقرير المقبل. وفي 2002 أعلنت الأمم المتحدة قائمة العار تعرف باسم اللائحة السوداء، وتضم المنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع بالعالم عبر لائحة تصدر في تقريرها السنوي الخاص بالأطفال والنزاعات المسلحة. استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد الاثنين بقصر قرطاج فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأكد خلال هذا اللقاء على ضرورة حياة كل الأطراف وعلى ضرورة الانتباه إلى المحاولات المتعددة لاختراق عمليات التسجيل والحق في التغيير مركز الاقتراع. كما ذكر رئيس الدولة بأن ما حصل خلال الاستشارة الوطنية لا يجب أن يتكرر في الاستفتاء المقرر 25 الجاري، مشيرا إلى إمكان تغيير مراكز الاقتراع أنه تم التلاعب بها وغلق الموقع منذ أيام، وشدد على أنه لابد من أخذ كل التدابير حتى لا يتكرر هذا مجددا واتخاذ كل الإجراءات حتى يتحمل كل طرف مسؤولياته كاملة. وأكد الرئيس التونسي على أن الأمر يتعلق بمصير دولة وبمصير شعب، ولا مجال للتسامح مع من يريدون إفشال الاستفتاء بكل الطرق لأنهم يهابون سيادة الشعب ويهابون أن يعبر عن رأيه بكل حرية. بدورها مكنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المشاركين في حملة الاستفتاء على مشروع الدستور والذين تم قبول تصاريح مشاركتهم من تغيير مواقفهم من نص المشروع المنشور بالرائد الرسمي في 8 من الجاري. باشر المجلس الرئاسي الليبي الاثنين مشاوراته مع أطراف الأزمة السياسية المتفاقمة بالبلاد قبل الإعلان عن خارطة الطريق لتجاوز الجمود الراهن. جاء ذلك خلال اجتماع أجراه نائب رئيس المجلس عبد الله اللافي مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مكتبه بمدينة القبة شرق ليبيا. وعن اجتماع الاثنين قال الرئاسي الليبي في البيان إنه جاء في إطار سعي المجلس الرئاسي لصياغة مبادرة وطنية شاملة وفق ما أعلنه الأسبوع الماضي، وأضاف أن اللقاء ناقش عددا من المواضيع حول كيفية معالجة النقاط الخلافية في مشروع الدستور تمهيدا لطرحها للنقاش مع باقي الأطراف المعنية بغية الوصول إلى صيغة نهائية في أقرب وقت ممكن. كما بحث اللقاء ضرورة أن تكون هناك حكومة واحدة قادرة على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، بالإضافة لمناقشة الأزمات المتمثلة في نقص الكهرباء والوقود التي أثرت سلبا على حياة المواطنين الليبيين. نبقى في الشأن المغاربي، حيث التقى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري كمال بالجود بنظيره التونسي يوم الاثنين توفيق شرف الدين في إطار التحضيرات الجارية لإعادة فتح الحدود البرية بين الجزائر وتونس أمام المسافرين بداية من يوم الجمعة. وتم اللقاء بالمركز الحدودي بأم الطبول، حيث تم الوقوف على التحضيرات المتعلقة بإعادة فتح الحدود البرية بين البلدين تطبيقا للقرار المشترك بين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره التونسي قيس سعيد. وكان رئيس تبون قد أعلن الأسبوع الماضي في قرار مشترك مع نظيرها التونسي عن إعادة فتح الحدود البرية للسيارات الخاصة والمسافرين مع الشقيقة تونس، وذلك ابتداء من 15 من الجاري. أعلن الجيش الصومالي يوم الثلاثاء مقتل 15 عنصرا من حركة الشباب في ولاية هيرشبلي بإقليم هيران وسط البلاد. وقال قائد الفرقة الخامسة بالجيش الصومالي إن الجيش نفذ عملية أمنية استهدفت بلدة بكوري في هيران، تمكن خلالها من قتل 15 من عناصر الشباب وإصابة آخرين بجروح. وقال إن الجيش صادر أسلحة خفيفة إلى جانب تدمير أكبر معقل للحركة الإرهابية في البلدة. وبحسب العقيد يواصل الجيش الصومالي منذ شهر عمليات أمنية شملت عدة مدن منها محاس، متبان وبلدوين لدحر الإرهابيين في المنطقة، ولم تعلق حركة الشباب بشكل فوري حول مقتل عناصر تابعة لها وسط البلاد. ومنذ سنوات يخوض الصومال حربا ضد حركة الشباب المسلحة التي تأسست مطلع 2004 وتتبع فكريا لتنظيم القاعدة، وقد تبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات. بينما تزداد وتيرة انتشار متحور الأوميكرون كورونا هذه الأيام، أوصت الهيئات الصحية التابعة للاتحاد الأوروبي بإعطاء جرعة معززة ثانية للأشخاص الذين تزداد أعمارهم عن 60 عاما، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة وسط زيادة جديدة في الإصابات وحالات دخول المستشفيات في جميع أنحاء أوروبا. وبينما تستمر لقاحات كورونا الحالية في توفير حماية جيدة من الأعراض الخطيرة والوفيات، فإن فعالية اللقاحات نفسها تضعف أمام تطور الفيروس. وأوصت الهيئات الصحية التابعة للاتحاد الأوروبي بمنح جرعة معززة ثانية فقط لمن هم أكبر من 80 عاما بجانب الأشخاص المعرضين لمشاكل صحية خطيرة. ومن المتوقع أن تسهل التوصية الجديدة عملية إصدار القرارات على مستوى البلدان الأوروبية فيما يتعلق بتسريع حملات التطعيم بعدما تباطأت وتيرتها تدريجيا في الأشهر الأخيرة حتى توقفت تقريبا. في الصفحة الاقتصادية، تدنى سعر صرف اليورو أمام الدولار الثلاثاء مقتربا من الدولار الأمريكي في مستوى يذكرنا بهبوطه إلى 82 سنتا من الدولار بعيد اعتماده عملة موحدة، ومستوى المساواة مع الدولار يعود للعام 2002، وسعر يورو متدني ينفع المصدرين عمليا. لكن هذا التراجع اليوم يعكس تأثر اقتصاد منطقة اليورو بقطع الغاز الروسي عن أوروبا والذي يهدد الاقتصاد الأوروبي، كما يأتي ترجمة لملامح انكماش اقتصادي قادم على المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن اليورو ثبت عند اعتماده عملة موحدة عام 99 على سعر الدولار و18 سنتا، وبعدها تدنى إلى 82 سنتا من الدولار قبل أن يسجل أعلى قمة منذ أكثر من 10 سنوات اقتربت من الدولار والستين سنتا، ومنذ ذلك الحين يتقلب صعودا وهبوطا عند مستويات أدنى. يواجه منتخب المغرب للسيدات رسميا نظيره من بوتسوانا برسم الدور الربع النهائي لمسابقة كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2022، وتأهل المنتخب المغربي كمتصدر للمجموعة الأولى محققا العلامة الكاملة، في حين تأهل منتخب بوتسوانا إلى نفس الدور كأفضل ثالث في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط. ويجري يوم الأربعاء على أرضية ملعب المجمع الرياضي مولاي عبدالله بالرباط في حدود الساعة 9 مساء، وعن نفس الدور سيواجه منتخب زومبيا نظيره السنغالي، ويلاقي منتخب الكاميرون نظيره النيجيري، فيما يواجه منتخب جنوب إفريقيا نظيره التونسي. وفي حال انتصار المنتخب الوطني المغربي فسيواجه برسم دور النصف المنتصر في مباراة الكاميرون ونيجيريا. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.